أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما تقدم انتهينا إلى هذا الشيء، وهو أنه لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه على ما هو المتعارف في الخارج، عندما في القوانين الوضعية والقوانين التي هي المعزل عن القانون الإلهي، هي توضع في مكان معين والمكلف يرجع إلى هذا المكان المعين، ولا يكلف بأن يراجع ما زاد على ذلك وإن احتمل وجود القانون فيه. قلنا أنه لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه على ذاك، لأنه نحن في شيء آخر. صاحب القانون والحاكم لم يتدخل في هذا الشيء، لم يضع قوانينه وأحكامه في مكان معين فيما نحن فيه، بينما هناك هو صاحب القرار والحاكم وصاحب السلطة التنفيذية، ووضع قوانينه في مكان معين وقال يرجعوا إليها. الأشخاص لا يكلفون بما هو أزيد من ذلك، ما نحن فيه يختلف عنه. لكن مع ذلك نستدرك اليوم، نقول لا يمكن إنكار أن الغالب حصول الاطمئنان بعدم وجود ما يدل على الحكم الشرعي عند مراجعة الكتب المعدة لذلك، وعدم وجدان رواية فيها. عادة يحصل الاطمئنان بعدم وجود مثل هذا الدليل، بل قد يحصل الاطمئنان في بعض الأحيان بمراجعة باب المناسب لتلك المسألة والأبواب المناسبة لذلك. قد يحصل اطمئنان بماذا؟ بعدم وجود رواية تدل على الحكم الشرعي الذي يشك فيه. ليش؟ لأن احتمال وجود رواية في غير هذه، في غير الكتب المتداولة، في غير الأبواب المناسبة لتلك المسألة، احتمال وجود رواية هذا يعني احتمال غفلة جميع هؤلاء العلماء الذين بحثوا هذه المسألة وأشبعوها بحثا وأتعبوا أنفسهم في البحث عن أدلتها، أن كلهم غفلوا عن ماذا؟ عن تلك الرواية. لأنه يعني احتمال غفلة جميع هؤلاء العلماء على اختلافهم في الزمان والمكان والقابلية والثقافة وحرصهم على الفحص والبحث عن الأدلة، مع ذلك غفلوا عن هذه الرواية. هذا معناه احتمال الغفلة من قبل هؤلاء جميعا، وهذا احتمال بعيد، احتمال مستبعد. هؤلاء المحققون الذين يعني فحصوا عن الأدلة وأتعبوا أنفسهم في هذا المجال غفلوا عن هذه الرواية، يعني الرواية موجودة في كتاب أو في مكان آخر أو في باب آخر، غفلوا عنها. هذا احتمال بعيد عادة، مو عقلا بعيد، لكنه عادة يكون بعيدا. فقد يحصل عندما يستبعد الإنسان هذه الغفلة من قبل هؤلاء العلماء، فقد يحصل له الاطمئنان بعدم وجود رواية تدل على الحكم الشرعي المشكوك إذا لم يعثر عليها في الكتب المتداولة عندما راجع مثلا. وعلى كل حال، إن حصل الإطمئنان للمجتهد فهو يكفي لإجراء البرهان. ليش؟ لأن الإطمئنان شنو؟ حجة. وقلنا بأن البراءة يمكن إجراءها إذا حصل قامت الحجة على عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، وإن لم يحصل الاطمئنان، ما حصل الاطمئنان، فحص ما لقى بس ما حصل الاطمئنان بعدم وجود الدليل على الحكم الشرعي لاحتمال وجود رواية في كتاب لغوي تاريخي مثلا، يحتمل وجود رواية في كتاب تاريخي أو في كتاب فقه استدلالي، قد تذكر رواية هناك ولا تذكر في الكتب الحديثية مثلا، فاللازم حينئذ التوقف عن إجراء الوراء حتى يراجع ذلك الكتاب الذي يحتمل وجود رواية فيه. والسر هو هذا، هو أنه لم يحصل له الأطمئنان بحسب الطبيعة، لم تقم عنده الحجة المسوغة لإجراء شنو الوراء، فلا بد أن يفحص حتى يحصل له ماذا هذا الأطمئنان. والظاهر أن ما تقدم يجري في جميع أن ما تقدم يجري على جميع الوجوه التي يستند إليها لإثبات أصل وجوب الفحص، وجوه المتقدمة على جميع هذه الوجوه هذا الكلام يجري، أنه يجب الفحص بمقدار شنو إلى أن تقوم الحجة على عدم وجود الدليل على الحكم الشرعي، عندئذ يجوز له إجراء الوراء. على جميع هذه الوجوه يجري هذا الكلام. مثلا من جملة الوجوه هو هذا، دعوى أن دليل الوراء، أدلة الوراء منصرفة أما قبل الفحص. ما تشمل صورة ما قبل الفحص، وإنما هي مختصة بما بعد الفحص. ليش منصرفة؟ للارتكاز العقلائي المتقدم، الارتكاز العقلائي المتقدم الذي يقول بأنه يحكم بماذا؟ بعدم معذورية الجاهل قبل شنو؟ قبل الفحص. هذا شكل فالقرينة متصلة بأدلة البراءة الشرعية، ويمنع من ما شمولها يمنع لما قبل الفحص، ويوجب اختصاصه بما بعد الفحص. هذا هو الوجه المتقدم لإثبات وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. هذا الوجه هذا الوجه يجي في المقام، لأننا نلاحظ أن هذا الشيء الذي أوجب تخصيص أو اختصاص أدلة البراءة بما بعد الفحص ومنع شمولها لما قبل الفحص، هذا ارتكاز عقلائي، هذا ارتكاز عقلائي عمل به العقلاء. وهذا الارتكاز عندما نراجع العقلاء في هذا المجال واضح أنهم يكتفون بهذا بالاطمئنان. إذا حصل الاطمئنان بعدم الدليل يقولون بأنه حينئذ يجوز إجراء شنو؟ إجراء الوراء. يمنعون من إجراء الوراء قبل الفحص، لكن قبل حصول شنو؟ الاطمئنان بعدم وجود الدليل. أما بعد حصول الاطمئنان بعدم وجود الدليل فقال لا مانع عندهم من إجراء الوراء. هذا ما نلاحظه عند العقلاء. وحيث أن المقيد لإطلاق أدلة الوراء هو هذا الارتكاز، فهذا يقيد الوراء بالمقدار الذي يدل عليه، وهو ارتكاز للعقلاء، والعقلاء يبنون على هذه الطريقة، يعني يقولون بأن المكلف يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص ما دام شنو؟ ما دام لم تقم عنده الحجة على عدم الدليل على الحكم الشرعي. أما إذا قامت عنده الحجة على عدم الدليل على الحكم الشرعي فيجوز له إجراء البراءة. فهذا الوجه الذي ذكر يجري على كل الوجوه المتقدمة على كل حال. وأما الكلام عن مقدار الفحص بلحاظ الدلالة والظهور، بلحاظ الدلالة والظهور، مفروض أن المجتهد بحث في مسألة وعثر على رواية وصار بنا أنه يستفيد من هذه الرواية ما هو الحكم الذي تدل عليه، ووصل إلى نتائج استظهر في الشيء، لكن احتمل أن هناك نكتة لم يلتفت إليها، وقد يكون فد عالم آخر، فد مجتهد آخر، فد فقيه آخر أكثر منه دقة، أكثر منه أعمالا للقواعد، قد ملتفت إلى نكتة توجب شنو؟ تغير استنباطه وتغير فهمه للدليل. هذا هل يجوز له أن يعمل بما استظهره وبالدلالة التي فهمها من ذلك الحديث من تلك الرواية من دون أن يراجع ذلك العالم في كتابه أو مكان آخر مثلا، من دون أن يراجع ذلك، من دون أن يفهم ما هي تلك النكتة، أو لا يجب عليه المراجعة لعل هذه النكتة يقتنع بها وتتغير قناعاته التي كانت موجودة عنده سابقا. وأما الكلام عن مقدار الفحص من ناحية الدلالة والظهور كما إذا احتمل وجود ما يؤثر على الدلالة في كلمات البعض أو في بعض الكتب الاستدلالية، يحتمل أنه في بعض الكتب الاستدلالية أكو إشارات إلى بعض النكات قد غير قناعته، هو يجد الرواية و يعني أعمل بذل جهدا في ماذا في فهم الرواية وتوصل إلى نتيجة، لكن يحتمل أنه في الكتب الاستدلالية المطولة ويرجع إلى الذخيرة، يرجع إلى الكفاية، يرجع إلى الكذا إلى الكذا إلى الحداث إلى آخره، قد يعثر على نكتة تغير له قناعاته، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب عليه ذلك، ويكتفي بالمقدار الذي هو استنبطه واستفاده من الدليل. فالظاهر أن المقدار الواجب من الفحص في هذا المجال هو أن يبذل المجتهد جهده وما عنده من خبرة علمية في تحديد الدلالة والظهور بالنحو المتعارف، بالنحو المتعارف لأهل الخبرة في هذه المسألة. أهل الخبرة في هذا المجال ماذا يفعلون؟ يبذلون جهدهم في فهم ماذا؟ في فهم النص، يبذلون جهدهم في فهم النص. لكن هذا لا يعني أنه يجوز له أن يصل إلى هذا الفهم ويرتب الأثر على هذا الفهم ويفتي على ضوء هذا الفهم إذا كان يحتمل وجود نقطة موجودة في كتاب استدلال معين ما يبحث عنها ويصل إلى هذه النتيجة، لا. يعني المقدار المتعارف يدخل فيه أيضا الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة في هذا المجال، أهل الخبراء في هذا المجال، هذا يدخل في المقدار المتعارف للبحث عن ماذا؟ عن الدلالة والظهور وتكوين الرأي. المتعارف هو هذا، أن يرجع إلى كلام أهل الخبرة، وأن ينفرد وحده بماذا وهو يحتمل مرة ما يحتمل على مطلب آخر، لكن إذا احتمل وجود نكات أو نكتة أشير إليها في استنباط الحكم من هذا الدليل في الكتب الاستدلالية لعلماء متقدمين، وظهر أنه لا يدخل هذا في ماذا؟ في الفحص المتعارف، لأن هذا أيضا فحص ماذا؟ متعارف، متعارف الرجوع إلى كتب الاستدلالية. وقد يدخل في ذلك الرجوع إلى الخبراء الآخرين والاستفادة من خبراتهم، فيرجع إلى الكتب الاستدلالية لفحول الفقهاء التي يحتمل وجود ما يؤثر على تحديد الظهور والدلالة قبل فيها مما قد يغفل عنه هذا المجتهد. وهل يجب ما هو أكثر من ذلك؟ أكثر من هذا، رجع إلى أقوال الخبراء الفقهاء الآخرين، كلهم راجع كتب الاستدلالية ولم يعثر على نقطة جديدة واستظهار جديد يخالف ما استظهره هو من النص، هل يجب عليه الفحص أكثر من ذلك؟ يعني الاستقصاء التام. بحيث إذا احتمل أن خبيرا ما ملتفت إلى نكتة لم يلتفت إليها لا يجوز له أن يفتي على ضوء ماذا؟ على ضوء ما استفاده من هذا النص، هل يجب هذا أو لا يجب؟ الظاهر عدم يجب، أكثر من هذا المقدار بعد ما يجب. وراجع كلام الفقهاء، راجع كتب الاستدلالية التي تذكر فيها عادة هذه النكات وهذه الاستظهارات وهذا يعني فهم النص كيفية فهم النص، ما هي القرائن على هذا الفهم، عادة تذكر في هذه الكتب المسلمة، فراجعها. ويبقى هو يحتمل أنه أكو نكتة معينة قد تذكر في كتاب معين خارج هذا الموضوع، هذا عن هذا الموضوع، في كتاب تاريخي، في كتاب لغوي، هل يجب عليه أيضا الفحص؟ ظاهر أنه ما يجب هذا الفحص، الظاهر هو عدم الوجوب. أما على هذا الوجه الذي ذكرناه، الوجه الذي يدعي انصراف أدلة البراءة إلى ما بعد الفحص، أو قل انصراف أدلة البراءة عما قبل الفحص على أساس نكتة الجنل ارتكاز العقلاء اللي هي توجب الانصراف، على هذا الوجه فواضح أنه ما يجب عليه الرجوع إلى ما زاد على ذلك، لأن العقلاء يكتفون بالفحص بالمقدار المتعارف ولا يرون لزوم أكثر من ذلك، فيرجع إلى حينئذ إلى ماذا؟ إلى أدلة البراءة، لأن المقيد لها إنما هو الارتكاز. أدلة البراءة المقيد على هذا الوجه المقيد له هو ارتكاز العقلاء، والمفروض أنه لا يوجد ارتكاز يمنع من الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى ما زاد على هذا المقدار المتعارف من الفحص، وما رسالة جاء بها فحص بهذا المقدار المتعارف، فحص وراجع أقوال الفقهاء الخبراء في هذا المجال، ولم يعثر على نكتة توجب تغيير استظهاره وما فهمه من الدليل، لكن يحتمل وجود نكتة أخرى موجودة في كتاب كذا مثلا في التفسير، هل يجب علي أن يرجع إليها؟ لا، الأقل لا يقول بأنه يكتفي بهذا المقدار ولا يجب عليه الفحص أكثر من ذلك، لأن المقيد لأخبار البراءة إنما هو هذا الارتكاز، وهذا الارتكاز المفروض عدم وجوده بالنسبة للمقدار الزائد من الشنو من الفحص، وقال لا يعتنون بهذا المقدار أكثر من المقدار المتعارف، بالمقدار المتعارف حسب المقدار المتعارف، العقلاء يقول لا بد من الفحص بالمقدار المتعارف، والمفروض أن هذا فحص بالمقدار المتعارف، المقدار الزائد ما ليس هناك ارتكاز من قبل العقلاء على أنه مع ذلك يجب الفحص بالنسبة إليه. وهكذا الحال على الوجه الثالث من وجوه قصور المقتضي، وهي مسألة الاهتمام، اهتمام المعصومين عليهم السلام بتعليم الأحكام وحث الناس على تعلمها والوصول إلى الأحكام الشرعية، حثوا الناس على الوصول إلى الأحكام الشرعية، واضح أنه حثوا الناس على تعلم الأحكام الشرعية بالمقدار المتعارف، مو بالمقدار الزائد على ماذا؟ على المتعارف، حثوا الناس على تعلم الأحكام الشرعية والفحص عنها والسؤال عنها بالمقدار المتعارف، فهو يخصص لماذا؟ بالمقدار المتعارف ولا يشمل ما زاد على ذلك، وهكذا على الوجوه الأخرى المتقدمة سابقا، كلها هي مختصة بالمقدار المتعارف من الفحص. فهذا المقدار المتعارف قد يدخل فيه شنو؟ يدخل فيه مراجعة أقوال العلماء وأقوال الخبراء في هذا المجال، مراجعة كتب اللغة يدخل فيه، يدخل في الاستظهار مراجعة كتب أهل اللغة، يحتمل أن أهل اللغة يشيرون إلى نقطة قد يتغير استظهار من الدليل فيها تؤثر على الاستظهار، لأنه يدخل في المتعارف هذا، لكن الزائد على المتعارف لا يجب، لا يكون واجبا. هذا كله فيما ارتبط بمقدار الفحص الواجب، مقدار الفحص الواجب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كلام يقع فيه أنه في هذا الشيء، وهو أنه هل سائر الأصول العملية غير البراءة اللي هي محل كلامنا من قبيل الاستصحاب النافي للتكليف لينتج نفس نتيجة شنو؟ البراءة، إصالة الطهارة، إصالة التخيير في في موارد دوران الأمر بين المحذورين، هل حال هذه الأصول العملية حال البراءة في الشبهة الحكمية من حيث عدم جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفاحص؟ في البراءة أفرغنا على أنه البراءة لا تجري في الشبهة الحكمية قبل الفاحص، استصحاب النافي للتكليف هم لا يجري في الشبهة الحكمية قبل الفاحص، صلاة الطهارة يقدر يجري صلاة الطهارة في الشيء لا شك في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكمية والموضوعية، يقدر يجري صلاة الطهارة من دون فحص ما يفحص ويجري صلاة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية، كما لا شك في طهارة فرض شنو طهارة حيوان معين أو نجاسته، حيوان معين متولد من خنزير ومن فرشات يشك في أنه طاهر ما لا شبه حكمية، هل يجوز له أن يحكم بالطهارة من دون فحص ومن دون إصالة الطهارة، يحكم بالطهارة اعتمادا على إصالة الطهارة من دون فحص أو لا؟ وهكذا سأل الأصول العملية، هذا هو موضوع الحديث. المعروف هو أنه أن حالها حال البراء، نفس الكلام الذي يقال في البراء يقال في هذه الأصول العملية، فكذلك في الشبهات الحكمية لا يجوز إعمال هذه الأصول وإجراء هذه الأصول قبل الفحص، وإنما يجوز إجراؤها بعد الفحص وعدم الوثور على ما يدل على إثبات الحكم الشرعي، فيجوز استصحابنا في صلاة الطهارة في الشبهة الحكمية تجري، وهكذا سائر الأصول. بشكل عام هذا هو الرأي، وأنه لا فرق بين البراء وبين هذه الأصول في عدم جواز إجراءها في الشبهة الحكمية قبل الفحص. إذا أجينا إلى واحد واحد من هذه الأصول التي ذكرت، نبدأ بإصالة التخيير العقلي في موارد، وين تجري إصالة التخيير العقلي في موارد دوران الأمر بين المحذورين، شيء إما أن يكون واجب أو يكون شيء حرام فيدور أمره بين المحذورين، الفعل فيه محذور واحتمال المخالفة، الترك أيضا فيه محذور واحتمال المخالفة، هنا يجي العقل يتدخل ويقول بأن المكلف يكون شنو مخير بين الفعل والترك، أنه لا يتمكن الموافقة القطعية أو يتخير بينهما. هنا نقول نفس الشيء، أنه لا يجوز إجراء إصالة التخير هذا التخير العقلي في هذه الموارد قبل الفحص، يعني ما يصير يقول بأنه يتخير بين الفعل والترك ما لم تفحص في الأدلة أما يعين أحد الشنو أحد المحتملين، يفحص في الأدلة لعله تأثر على دليل على الوجوب وتلتزم بالفعل وتحكم بوجوب ذلك الفعل، يكون الفعل واجبا ولا بد من الاتيان به، متخير المكلف بين الفعل والترك، ولعله تأثر على ما يدل على الحرمة والمنع من الفعل، كيف تخيره بين الفعل وبين ماذا وبين الترك؟ لا بد من الفحص قبل أن يعمل هذا الأصل، قبل أن يجري إصالة التخيير العقلي لا بد من الفحص على الأدلة لاحتمال وجود ما يدل على الوجوب أو يدل على شنو على الحرمة. والسر في هذا هو أنه يحكم عقليا، هذا حكم عقلي، تخيير عقلي يحكم به العقل يدركه العقل، عندما يدور الأمر بين محذورين والمكلف ليس له قدرة على امتثالهما وهو إما أن يفعل أو يترك، احتمال المخالفة دائما هو موجود. خب إذا راجعنا العقل نرى أن العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد الفحص، لا بعد الفحص، لأنه إنما يحكم بذلك بملاك العجز عن إحراز الامتثال عقل ليش يقوم بالتخير بينهما؟ لأن المكلف عاجز عن امتثال التكليف، عاجز عن امتثالهما، عن الامتثال، فلأنه عاجز عن الامتثال وغير قادر عن الامتثال القطعي، هذا المقصود به، عاجز عن الامتثال القطعي، فالعقل يحكم بماذا؟ بالتخير. وهذا قبل الفحص يحتمل القدرة على الامتثال شنو القطعي قبل الفحص. قبل الفحص هذا المكلف يحتمل القدرة على الامتثال القطعي، ليش؟ لأنه يحتمل العثور على دليل يدل على وجوب الشيء مثلا وهو قادر على امتثاله، يعني يأتي بالفعل، أو يحتمل أنه يعثر على دليل يدل على حرمة الشيء وهو قادر على شنو؟ على امتثال الحرمة، بأن يترك ذلك الفعل. فإذن هو قبل الفحص يحتمل القدرة على الامتثال القطعي. وحينئذ احتمال القدرة على الامتثال القطعي يكون احتمال منجز على المكلف، يجب عليه مراعاته بأن شنو؟ بأن يفحص أما يدل على الوجوب أو شنو؟ أو الحرمة. والعقل عنده لا يحكم بالتخير، لأنه إنما يحكم بالتخير كما قلنا بملاك ماذا؟ بملاك العجز عن ماذا؟ عن الامتثال القطعي. وهذا قبل الفحص ما يحرز العجز عن الامتثال القطعي حتى يأتي العقل ويحكم بماذا؟ بالتخير. لا، العقل بننتظر ما دام أنت تحتمل القدرة على الامتثال القطعي بالفحص والعثور على دليل يدل على أحد المحتملين، لا يحكم العقل في هذه الحالة بماذا؟ بالتخيير بين الفعل وبين الترك، إلا مع إحراز العجز عن الامتثال القطعي. وهذا العجز، إحراز العجز عن الامتثال القطعي، لا يكون إلا بعد الفحص. بعد الفحص وعدم العثور حينئذ يكون عاجز عن الامتثال القطعي، فيأتي العقل ويحكم بماذا؟ بالتخيير. ومن الواضح أن احتمال القدرة منجز، فيجب عليه مراعاته، ولا بد من الفحص حينئذ قبل إجراء إصالة التخيير. وهذا الكلام يجري في جميع الأصول العقلية المؤمنة، لأن موضوعها عدم البيان، وهو لا يحرز إلا بماذا؟ بالفحص، على ما تقدم سابقا أن عدم البيان لا يمكن إحرازه إلا بالفحص. فكل الأصول العملية العقلية التي يحكم بها العقل هي موضوعها في الواقع عدم البيان، فلا بد من إحراز عدم البيان حتى تجري هذه الأصول، ولا يمكن إحراز عدم البيان إلا بماذا؟ إلا بالفحص. فلا بد من الفحص قبل إجراء هذه الأصول العقلية. وأما استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم التكليف قد يقال إنه مشروط بالفحص، وأن أدلته، أدلة الاستصحاب، مختصة بما بعد الفحص. أدلة الاستصحاب مختصة بما بعد، فلا تشمل ما قبل شنو؟ الفحص. إذا لا يجوز إجراء الاستصحاب قبل الفحص، وهذا هو المطلوب. قد يقال أن أدلة الاستصحاب هي أساسا مختصة بما بعد الفحص، ولا تشمل صورة ما قبل الفحص، فيثبت المطلوب وهو شنو؟ وهو أنه يجب الفحص ولا يجوز إجراء الاستصحاب النافي للتكليف قبل الفحص، وهذا هو المطلوب. ويستدل على ذلك، يعني باختصاص أدلة الاستصحاب بما بعد الفحص وعدم شموله بما قبل الفحص، بما تقدم من أخبار التوقف. هذا المطلب اللي قلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، بناء على أن النسبة بينها بين أخبار التوقف وبين أدلة البراءة هي نسبة التباين، مو من أخبار التوقف مطلقة بلحاظ الفحص قبل الفحص وبعد الفحص، أدلة البراءة مطلقة، قلنا أنها مطلقة، أدلة البراءة وحدها هي مطلقة بها إطلاق، فتكون النسبة هي التباين. لكن لكن إيش قال السيد الخوئي؟ سهنا نلاحظ أدلة التوقف وهي أدلة البراءة بعد أن نجي للاستصحاب. المطلب اللي ذكره هذا، قال أدلة البراءة، النسبة بين أدلة البراءة وأدلة التوقف هي التباين، لأن يعني كل منهما يشمل ما قبل الفحص وبعد الفحص. هاي تقول توقف، هاي تقول شنو؟ أقدم براءة، فيتعارضان يرحم التباين. لكن يستدرك، ولكن بعض أدلة التوقف مختص بما بعد الفحص، بعض أدلة بما قبل الفحص، بعض أدلة التوقف مختص بما قبل الفحص. شنو المثال اللي مثله؟ فأرجح حتى تلقى إمامك. قال هذا مختص بما قبل شنو؟ فإذا صار هذا أخبار التوقف مختص بما قبل الفحص، راح يصير أخص مطلقا من أدلة البراءة. مو يعني هذا يقول قبل الفحص يجب التوقف، يعني لا تجب البراءة، فيكون أخص مطلقا من أخبار البراءة وراح يخصصها. يعني شو يخصصها؟ يعني تحمل أدلة البراءة على ما بعد الفحص. إذا حملنا أدلة البراءة على ما بعد الفحص تنقلب النسبة بين أدلة البراءة وبين أخبار التوقف الأخرى. بعد أن كانت النسبة هي التباين، الآن أصبحت النسبة هي العموم شنو؟ المطلق. يعني أخبار البراءة بعد أن اختصت بما بعد الفحص سوف تكون أخص مطلقا من أدلة البراءة، فتخصصها، هذا أخص مطلقا، فتحمل أدلة البراءة على ماذا؟ على ما بعد الفحص، وأدلة التوقف على ما قبل الفحص. هذا السيد الخوئي ذكره هناك لإثبات أن أدلة البراءة تختص بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص. في ذيل هذا ذكر هذا الشيء، قال ما مضمونه، يعني سمعنا كاتبه لولا ما مضمونه، ذكر بأنه هذا الكلام بنفسه يجري في الاستصحاب. هذا الشاهد هنا، وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضا بما بعد، مو أدلة البراءة فقط مختصة بما بعد الفاظ، أدلة الاستصحاب أيضا مختصة بما بعد بنفس البيان السابق. غاية الأمر بدال أدلة البراءة نخلي أدلة الشناس، نقول أدلة الاستصحاب النسبة بينها وبين أخبار التوقف نسبة التباين، لأن كل منهما يشمل ما بعد الفحص وما بعد وما قبل الفحص بمقتضى الإطلاق. لكن بعض أخبار التوقف مختصة بماذا؟ بما قبل الفحص، فتكون أخص مطلقا من أخبار الاستصحاب تخصصها، وتوجب حمل أخبار الاستصحاب على ما بعد الفحص، فتكون أخبار الاستصحاب أخص مطلقا من أخبار التوقف. نفس الشيء الذي قلناه قاله في أدلة البراءة يقوله في أدلة الاستصحاب، وبالتالي يثبت ماذا؟ اختصاص أدلة الاستصحاب بما بعد الفحص، كما ثبت اختصاص أدلة البراءة أثبته هو بهذا الوجه بما بعد الفحص، أدلة الاستصحاب أيضا تختص بما بعد الفحص. لأن النتيجة شنو؟ أن الاستصحاب لا يجري قبل الفحص، وهذا هو المطلوب. يكون الاستصحاب حالة حال شنو؟ حال البراءة الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.